أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في صدور الحدث الأكبر أثناء الغسل، فقلنا بأن له صورا أربع. الصورة الأولى أن يكون الغسل والحدث الأكبر الذي وقع في أثنائه موجبا لغسل مماثل مع الغسل السابق. الغسل الأول كان من الجنابة مثلا، والحدث الأكبر أيضا كان موجبا للجنابة فأوجب جنابة جديدة، أو كان الغسل من مس الميت ففي أثناء غسل مس الميت وقع منه مس آخر للميت، فقلنا بأنه يستأنف الغسل. الصورة الثانية أن يكون الغسل الأول غسل جنابة، والحدث الأكبر الذي وقع في أثنائه موجبا لغسل آخر كغسل مس الميت. الصورة الثالثة أن يكون بالعكس، الغسل الأول كان غسل غير جنابة كغسل مس الميت، والحدث الأكبر الواقع في أثنائه موجبا للجنابة. الصورة الرابعة أن يكون كلاهما غير الجنابة، كما لو مس الميت وفي أثناء غسل مس الميت خرج منه دم الاستحاضة الكثيرة فأوجب غسل الاستحاضة الكثيرة. ففي هذه الصورة الرابعة التي بقي حكمها فقط، وتكلمنا عن حكم الصور الثلاثة السابقة، الحكم واضح. فإننا نقول بأنه إذا كان المكلف متوضئا قبل الغسلين، وقلنا بأن الحدث الأكبر غير الجنابة لا ينقض الوضوء، فلا يجب عليه الوضوء، يمكنه إكمال الغسل الأول والإتيان بالغسل الثاني، كما يمكنه على الأصح الاتيان بغسل كامل ويجزئ عن كلا السببين، لأنه ورد في الرواية الصحيحة إذا اجتمع لله عليك حقوق أي أغسال يجزيك غسل واحد منها. والصحيح أنه لا حاجة إلى نية الجميع، يكفي غسل واحد ولو بنية واحد منها عن البقية. ولذلك نقول بأنه لو كان ناسيا لوجوب غسل آخر عليه فنوى غسل الجنابة فيجزيه عن تلك الأغسال، لأنه يسرق يجزيك واحد منها. وهكذا لو كان عليه غسل الجنابة فنسي جنابته واغتسل للجمعة مثلا، فغسل الجمعة يجزيه عن غسل الجنابة بمقتضى هذه الصحيحة. وأما إذا قلنا بأن الحدث الأكبر يوجب بطلان الوضوء، فحينئذ يجب عليه وضوء، إلا إذا قلنا بأن كل غسل يغني عن الوضوء، فالغسل الذي يأتي به بعد ذلك يغنيه عن الوضوء كما هو الظاهر. هذا محصل الحكم في هذه الصور. المسألة العاشرة، الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها. نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي. في بعض الأغسال المستحبة لا دليل على أن الحدث الأصغر ناقض لها، كما في غسل الجمعة، ولكن بعض الأغسال استحبابها بغرض إتيان فعل فغسل الزيارة وغسل الإحرام، فاستظهر صاحب العروة أن ظاهر دليل استحباب لغسل الزيارة بقاء الطهارة الناشئة من ذلك الغسل إلى حين الزيارة، واستحباب غسل الإحرام ظاهره بقاء الطهارة الناشئة من ذلك الغسل إلى حين الإحرام، والمفروض أن الحدث الأصغر نقض تلك الطهارة. هذا الكلام في بحث غسل الإحرام منصوص، فإنه ورد فيه النص أن النوم يوجب إعادة غسل الإحرام، والظاهر أن النوم لا خصوصية له، فهو مثال لمطلق الحدث الأصغر. فلو كان الحدث الأصغر بعد غسل الإحرام موجبا لإعادته، فكذلك الحدث الأصغر أثناء غسل الإحرام. وأما غسل الزيارة فقد يكون مقتضى مناسبات الحكم والموضوع ذلك، اغتسل من ماء الفرات وزر الحسين عليه السلام، لا يبعد أن يكون منصرفا إلى بقاء الطهارة الناشئة من ذلك الغسل إلى حين زيارة الحسين عليه السلام، ولكنه لا دليل لفظي عليه. فمن كان مصرا على وجود الإطلاق في الدليل وأنه قد يكون هذا الغسل رافعا لمرتبة من القذارة المعنوية ولا علاقة له بالوضوء، خصوصا على مسلك من يرى أن الغسل المستحب لا يغني عن الوضوء، فقد يقال بأن هذا الغسل رفعت تلك القذارة المعنوية الحاصلة من الذنوب ونحوها، فإن صدر حدث أصغر فلا علاقة له بذلك الغسل، يتوضأ ويزور الحسين عليه السلام، لكن لا يبعد أن تكون مناسبات الحكم والموضوع مقتضية لأن يقال بأن الحدث الأصغر يرفع الطهارة الناشئة من ذلك الغسل. المسألة 11، إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به، هذا واضح لأن الشك في المحل فيجب الاعتناء به. إذا شك في غسل عضو قبل الدخول في العضو المترتب، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى. صاحب العروة يقول: لكن إذا كان الشك في غسل جزء من العضو السابق بعد الدخول في العضو اللاحق، كما لو بنينا على الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، فبعد الدخول في الجانب الأيسر شك في غسل جزء من الجانب الأيمن، أو بعد الدخول في غسل جسد شك في غسل جزء من الرأس والرقبة بناء على الفتوى بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، لا بناء على الاحتياط اللزومي في الترتيب بينهما، فإنه لا يكفي في جريان قاعدة التجاوز لعدم إحراز كونه جزءا مترتبا. فبناء على الفتوى بكون غسل سائل الجسد مترتبا على غسل الرأس والرقبة، فلو دخل في غسل سائر الجسد وشك في غسل رأسه ورقبته أو في غسل جزء من، ذكر صاحب العروة أنه يبني على قاعدة التجاوز، ولكن يورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول ما يقال من أنه لا دليل على قاعدة التجاوز بشكل عام في غير باب الصلاة، الوارد في الدليل مختص بباب الصلاة، وهذا ما أصر عليه المحقق النائيني، فقال إن دليل قاعدة التجاوز وارد في ذيل صحيحة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر، والوارد في صدر الروايتين الشك في جزء من أجزاء الصلاة بعد الدخول في غيره، رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، رجل شك في التكبير وقد دخل في القراءة، رجل شك في القراءة وقد ركع، رجل شك في الركوع وقد سجد، وهكذا. ثم يقول الإمام يا زرارة إذا خرجت من شيء فشككت، إذا خرجت من شيء ودخلت فيه فشككت، فشكك ليس بشيء. فيقال بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو كونه مختصا بباب الصلاة، ولكن هذا لا وجه له، فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يوجب عدم الإطلاق في الدليل الوارد، خصوصا في مثل معتبرة إسماعيل بن جابر الذي ورد فيه قاعدة التجاوز بلسان العموم، كل ما جاوزته ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. والقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الأموم، حتى لو احتملنا أنه يمنع من انعقاد الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة. وقد يقال بأن قاعدة التجاوز موضوعها الخروج من الشيء والدخول في غيره، يعني الخروج من محل عمل والدخول في عمل آخر مترتب عليه. والظاهر من الروايات أن الغسل عمل واحد، والوضوء عمل واحد، والتيمم عمل واحد، فما دام في أثناء العمل الواحد فهو لم يخرج عن العمل. ولا أقل من الشك في باب الصلاة طبقت الرواية على الشك في القراءة وقد ركع، على الشك في الركوع وقد سجد، وأما في باب الطهارات الثلاث نحتمل أن الغسل عمل واحد يسمى بالطهور، والوضوء عمل واحد يسمى بالطهور، والتيمم كذلك. ولأجل ذلك نرى أن النصوص في الوضوء عاملت مع الوضوء معاملة عمل واحد، ولأجل ذلك لا تجي قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره أي في غير الوضوء فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. وقد ورد في صحيحة زرارة أنه ما دام في أثناء الوضوء لو شك في غسل شيء مما فرض الله عليه يعيد. فإذا قام من الوضوء وفرغ منه وشك لا يعتني بشكه، فما دام في أثناء الوضوء يعتني بشكه حتى بالنسبة إلى الجزء السابق. بعدما غسل يده اليمنى مثلا شك في غسل وجهه، صحيحة زرارة تنص على أنه لا تجي قاعدة التجاوز في الوضوء. ولأجل ذلك ورد في رواية معتبرة أخرى: إذا شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره أي في غير الوضوء فشككت ليس بشيء. وهذا الإشكال غير متجه، لأنه بالنسبة إلى الوضوء نعمل وفق التعبد الخاص، وأما في الغسل والتيمم نمشي على وفق القاعدة والفهم العرفي. الفهم العرفي يرى أن الخروج من محل غسل الرأس والرقبة والدخول في غسل سائر الجسد مصداق عرفي لقوله عليه السلام: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء. مصداق عرفي نمشي على وفق الفهم العرفي، إلا ما دل النص الخاص على الخلاف، كما دل النص الخاص في باب الوضوء على معاملة أجزاء الوضوء معاملة عمل واحد، ولا دليل على إلغاء الخصوصية من الوضوء إلى التيمم بدل الوضوء فضلا عن الغسل أو التيمم بدل الغسل. العوف يرى أن الخروج من محل غسل الرأس والرقبة والدخول في غسل الجسد مصداق لقوله عليه السلام: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. كلما جاوزه وقد دخل في غيره فليمضي. لا نحتاج إلى أن الشارع يقول، الشارع ألقى خطابه إلى العرف، والعرف يرى أن هذا موضوع لقاعدة التجاوز. وقد يقال بأنه وإن كان القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع عن الإطلاق فضلا عن العموم، كما أننا نمشي على وفق الموضوع بالنظر العرفي، ولكن المشكلة أنه لا يوجد عموم في قاعدة التجاوز. وهذا إشكال طرحه صاحب المنتقى رحمة الله عليه وصاحب مباني منهاج الصالحين، فقال بأن صحيحة زرارة من يقول بأنها واردة في قاعدة التجاوز، من يقول بأن معتبرة إسماعيل بن جابر واردة في قاعدة التجاوز. ظاهر الخروج من الشيء والتجاوز عن الشيء التجاوز عن الشيء نفسه، لا التجاوز عن محله الشرعي. إذا خرجت من شيء يعني خرجت من نفس ذلك الشيء، خرجت من الركوع ودخلت في السجود فشككت، أي شككت في صحته. ظاهر الخروج من الشيء الخروج من نفس الشيء لا الخروج من محله الشرعي. ظاهر كل ما جاوزه أن يكون قد جاوز نفس الشيء لا جاوز محله الشرعي. ولأجل ذلك يقال كما قال به هذان العلمان بأن جواب الإمام في الذيل يكون قرينة على كون المراد من الأسئلة في صدر الروايتين السؤال عن صحة ما أتى به من الأذان والإقامة بعد الدخول في التكبير، وصحة القراءة بعد الدخول في الركوع، وصحة الركوع بعد الدخول في السجود، وهكذا. شك في القراءة وقد ركع، أي شك في صحتها. شك في الركوع وقد سجد، أي شك في صحة الركوع. شك في السجود بعدما قام، أي شك في صحة السجود، لأن الإمام في ذيل الصحيحة، صحيحة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر، قال إذا خرجت من شيء، وظاهر الخروج من نفس الشيء بأن يأتي بالشيء ويخرج منه ثم يشك فيه، لا أن يخرج من محله المقرر الشرعي. إذا أنت شككت في أنك صليت في هذا اليوم، فهل يصح لك بمجرد تجاوز الوقت أن تقول خرجت من صلاة الظهر والعصر؟ كيف تدعي أنك خرجت من صلاة الظهر والعصر ودخلت في غيره؟ أنت خرجت من وقتهما ومن محلهما الشرعي ولم تخرج منهما، لأنك تشك في الاتيان بهما. نعم خرجت من محلهما الشرعي. فيقال بأن ظاهر جواب الإمام الخروج من نفس الشيء بأن يكون قد أتى به ثم شك فيه، أي في صحته، وهذا الجواب يكون قرينة على صرف ظهور الأسئلة إلى السؤال عن صحة تلك الأفعال السابقة بعد الدخول في الأجزاء اللاحقة، ولا أقل من أن يكون موجبا للإجمال. وإذا جاء الاحتمال وطل الاستدلال. نعم ورد في بعض الروايات التعبير بأنه رجل شك بعدما سجد هل ركع أم لا، رجل شك بعدما قام هل سجد أم لا، قال فليمضي. نعم هنا نلتزم، رواية مستقلة وردت في خصوص الشك في الاتيان بالركوع بعد الدخول في السجود، وفي الاتيان بالسجود بعد الدخول في القيام، ولكن لا يستفاد من هذه الرواية المستقلة قاعدة عامة حتى تطبق على غير باب الصلاة. القاعدة العامة التي أردتم استخراجها من صحيحة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر ابتليت بهذه المشكلة الكبرى، وهي مشكلة ظهور الجواب من الإمام عليه السلام في فرض الخروج من نفس الشيء لا من محله الشرعي. والإنصاف أن هذا الإشكال أيضا غير تام، لأن ظهور السؤال خصوصا إذا كان متكررا، وخصوصا إذا كان المتعارف والشك في الوجود كما في الشك في الركوع حيث لا يتعارف فيه الشك في الصحة، ظهور السؤال خصوصا إذا كان متكررا، وخصوصا إذا كان المتعارف في بعض الأسئلة الشك في الوجود كالشك في الركوع، يوجب هذا الظهور في السؤال ظهور الجواب في كونه جوابا عن ذلك السؤال، فظاهر السؤال هو الشك في الوجود، شك في الأذان، شك في الإقامة، شك في القراءة، شك في الركوع، شك في السجود، كل ذلك الإمام يقول يمضي. وبعد ذلك أتى الإمام عليه السلام بكلام عام فقال يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. والإنصاف أن هذا ظاهر في كون المراد به الخروج من المحل المقرر للشيء شرعا، وبذلك تتم قاعدة التجاوز. فالإشكال الأول وهو المنع من جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الغوص غير تام. الإشكال الثاني أنه قد يقال بورود دليل خاص في الغسل على عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء كما ورد في الوضوء، وإن تمت قاعدة التجاوز كقاعدة عامة، لكن يوجد مخصص في باب الغسل كما يوجد مخصص له في باب الوضوء، وهو قوله عليه السلام في صحيحة زرارة حينما قال زرارة: رجل شك في غسل بعض ذراعه أو بعض جسده، قال الإمام عليه السلام: إن دخله الشك وقد دخل في الصلاة فليمض في صلاته. مفهومه ماذا؟ إن دخله الشك ولم يدخل في الصلاة يعتني بشك، وهذا يشمل الشك في غسل بعض الجسد، يشمل الشك في غسل بعض الرأس والرقبة. فمفهومه أنه إذا شك في غسل بعض رأسه ورقبته فإنه مستاغ للشك في غسل بعض جسده، فإن لم يدخل في الصلاة فيعتني بشكه. والجواب عنه أولا أنه قد يقال كما يظهر من السيد الخائي أن الشك في غسل بعض الذراع أو بعض الجسد ظاهر في غسل في الشك في غسل ما عدا الرأس والرقبة، شك في غسل بعض ذراعه أو بعض جسده كما ورد في الرواية: اغسل رأسك ورقبتك ثم اغسل جسدك. ولا أقل من الإجمال في شمول هذا التعبير للشك في غسل الرأس والرقبة، أما الشك في غسل الجانب الأيمن والأيسر فبناء على المسلك الصحيح لا يدخل في موضوع قاعدة التجاوز لعدم الترتيب الشرعي بين الجانب الأيمن والأيسر. وثانيا نحن ندعي كما تكرر منا أنه لا مفهوم للشرط كمفهوم كلي. نعم يثبت له المفهوم الجزئي، إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الآيات لا يظهر من أنه إذا لم يقع الزلزال فلا يجب صلاة الآيات ولو خسف القمر ولو خسف الشمس. نعم يستفاد من أنه لا تجب صلاة الآيات مطلقا إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الآيات، إن شربت السم تموت، لا يستفاد من أنه إن لم تشرب السم فلا تموت حتى لو رميت رصاصا ولا سمح الله على قلبك الشريف، صح لو لا؟ فإذا إن دخله الشك إن شك وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاة، مفهومه في الجملة وليس بالجملة، يعني إن دخله الشك قبل أن يدخل في الصلاة ففي لعل فيه تفصيلا، بينما لو شك في غسل الجزء الأخير أو شك في غسل الجزء السابق. وثالثا هذه الجملة الشرطية الظاهر أنها لا مفهوم لها لكون الشرط فيها محققا للموضوع عرفا، إن شك في غسل بعض جسده وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاته، ما قال فلا يعتني بشكه، فإن لم يدخل في الصلاة فلا يبقى موضوع للمضي في الصلاة، إن شك وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاته، وإن شك ولم يدخل في صلاته قل ليس له صلاة حتى يمضي فيها. ورابعا قاعدة التجاوز تلغي الشك، تقول شكك ليس بشيء، فهي حاكمة على موضوع هذه الصحيحة التي تقول إن شك وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاته. قاعدة التجاوز تقول إن خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء، لا شك لك، فهي أي دليل أي قاعدة التجاوز تكون حاكمة على موضوع صحيحة زرارة. وهذه الأجوبة لعلها كافية في عدم لزوم الاحتياط في هذه المسألة، فنلتزم بما التزم به صاحب العروة والسيد الخوئي من أنه إذا شك في غسل الجزء السابق وقد دخل في الجزء اللاحق لا يعتني بشكه، والسيد السيستاني يحتاط لأجل أنه لا يفتي بالترتيب وإنما يحتاط في الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، فلا يحرز الخروج من المحل الشرعي من غسل الرأس والرقبة بمجرد الدخول في غسل سائر الجسد. يبقى الكلام فيما إذا شك في غسل الجزء الأخير من غسل الجنابة بعدما خرج من الحمام أو بعدما دخل في الصلاة، سنتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله.